سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وكسارف عهدنا. قبل أن نبدأ الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فأول سؤال ما معنى المساقاة؟ من يفتح عليه؟ بسم الله تفضل. نعم أحسن. أن يعطي رجل واحدا من الناس نخيلا أو عنبا على أن يكون له النصف أو ربع. ما رأيك أن تدخل معنا في المجلس حتى تنورنا؟ ادخل يا سيد، ادخل المجلس، ادخل دعك من الحيطة. الحيطة ما تجيب نتيجة، تجيب النوم. أنت أتيت للمجلس. ما يتكئ على الحائط إلا أهل الأعذار الذي لا يتمكن من الدخول في المجلس فقط. أما مجلس فيه مدخل وما تدخل ما يصلح حالك، ما يصلح. حتى صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأن تعطي أحد الناس نخيلا أو عنبا على أن يكون لك النصف أو الربع أو أكثر أو أقل. بارك الله فيك، هذا المساقاة. وأما المضاربة من يفتح بها علينا؟ تفضل. نعم فإذا حدث خسارة أستاذ وإذا لم يكن في تعدي. هذه إجابة عظيمة. نعم المضاربة أن أدفع لك مبلغا من المال وليكن 100,000 جنيه وأنت تقوم بالتجارة فيهم، فإن خسرت بسبب إهمالك وتفريطك فعليه أن يدفع ما تسبب في خسارته، وإن خسر بعدم تفريط وإهمال فتكون الخسارة على صاحب رأس المال، قد ضاع ماله والثاني قد ضاع جهده. أي نعم. وأما إذا حدث ربح مكسب فهذا يكون على حسب الاتفاق، المناصفة أو الربع والثلث أرباع أو الثلث والثلثين أو غير ذلك مما اتفق عليه بينهم. هذه المساقاة وهذه المضاربة بارك الله فيه. طيب بالنسبة للبيع، البيع ما هو الشيء الذي يجوز بيعه وما هو الشيء الذي لا يجوز بيعه؟ بسم الله من يفتح علي؟ من يفتح علي؟ تفضل. الخنزير زين. اي نعم. وكل ما حرم الله كالخمرة والأصنام والميتة. اي نعم. يبقى كل ما حرم الله لا يجوز بيعه وكل ما أحل الله لا يجوز بيعه، لقوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع وحرم الايه؟ الربا. اي نعم. بالنسبة بارك الله فيك للقرض، انا اقترضت منك 1,000 جنيه على ان اردهم اليك 1,100، ما حكم هذا يا محمد؟ هذا ربا، هذا ربا. اما اذا انا اقترضت منك 1,000 جنيه ورددتهم اليك وبعد فترة من الزمن اتيت لك بهدية، فهل في ذلك مانع؟ ليس بذلك مانع، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اقترض جملا ولما أتى الرجل يستوفي ما على الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه أسن منه، بمعنى أن الجمل كان عنده 2 سنين مثلا ولما أتى الرجل يستوفي حقه أعطاه جملا عنده 3 سنوات على سبيل المثال وليس الحصر. طيب صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما درس اليوم فنبدأ به مستلهمين من الله الرشد والتوفيق، حيث قال القاضي أحمد بن الحسين رحمه الله في صفحة نبدأ، قال بارك الله فيك: وإذا أعمر شيئا، صفحة 142، وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده. قال القاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني صاحب متن الغاية والتقريب رحمه الله: وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام بارك الله فيك عمرا ورقبا. العمرة بالألف المقصورة، العمرة، العمرة أن تقصد بيت الله الحرام بنية فتحرم وتطوف وتسعى وتحلق أو تقصر، دي العمرة. العمرة أن تقصد بيت الله الحرام بنية مخصوصة وبإحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. أما العمرة ما معناها؟ أن يقول له أعمرتك هذا العقار، أي جعلته لك مدة عمرك، فإذا مت رجع إلي. يكون أنا عندي إيه؟ بيت، أقول له هذا البيت مني إليك، فإذا أنت مت رجع إلي هذا البيت، فإذا أنت مت رجع إلي هذا البيت. ما اسم هذا؟ عمرة. اسم هذا إيه؟ عمرة. أن أعطيك بيتا أو أعطيك سيارة أو أعطيك مركبا، فأقول هذا المركب أنت تسرح فيه في البحيرة، هذه السيارة أنت تسافر بها إلى أي مكان شئت تستعين بها على طاعة الله، هذا البيت تسكن فيه إلى متى، لا أريد منك شيئا، إذا مت أنت فورثتك يسلمونني إياه. دي معنى العمرة. يا معنى العمرة إيه؟ أن يقول له أعمرتك هذا العقار، أي جعلته لك مدة عمرك، فإذا مت رجع إلي. طب دي العمرة. طيب والرقبة، الرقبة أن يقول له أرقبتك، أرقبتك هذا الشيء، فإذا مت قبلي عاد إلي، وإن مت قبلك استقر لك. الرقبة أقول له هذا البيت هو بيتي أنا أعطيه لك، لو أنت مت قبلي البيت يرجع لي، وإذا أنا مت قبلك فالبيت لك. فالرجل يتوجه إلى الله يقول إيه؟ اللهم عجل بموته واجعلها إيه؟ حسن خاتمة، ها؟ اجعلها حسن خاتمة، اجعلها حسن خاتمة. لا ينبغي، فإن الله تعالى يقول في القرآن: هل جزاء الإحسان إيه؟ مش إن يدعي عليه بالموت، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الرجل أحسن إليه، فما عليك إلا أن تدعو له بكل خير. قل اللهم أطل عمره وأحسن عمله، اللهم أطل عمره وأحسن. فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. وساء عمله. ولذلك لا ينبغي أن تقول لواحد طال الله عمرك وتسكت، تقول له أطال الله عمرك على إيه؟ على طاعة، تقيدها بالطاعة، أطال الله عمرك على طاعة. طيب أقول مرة أخرى: العمرة أن أعطيك عقارا فأقول لك إذا مت سلمني الورث إياه. واضح يا إخوان؟ طيب العمرة هي شد الرحل إلى بيت الله الحرام بنية مخصوصة وإحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. واضح؟ الرقبة أعطيك عقارا، فإن مت أنت أولا أخذت عقاري من ورثتك، وإذا مت أنا أولا فهو لك، وإذا مت أنا أولا فهو إيه؟ فهو لك. طيب يبقى احنا ذكرنا ثلاث كلمات: العمرة والعمرة والرقبة. والعمرة يا إخوان والرقبة نوع من الهبة موقت، فكل عمرة إيه؟ رقبة، وليست كل رقبة إيه؟ عمرة. كل عمرة إيه؟ رقبة، وليست كل رقبة إيه؟ عمر. فكأن العلاقة بينهما علاقة إيه؟ العموم والخصوص. ده كلام جميل. فالعمرة والرقبة نوع من الهبة موقت بوقت، العمرة والرقبة نوع من الهبة موقت بوقت. فالعمرة بضم المهملة وسكون الميم مع القصر مأخوذة من العمر، والرقبة بوزن العمرة مأخوذة من المراقبة، لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية. ما عكس الجاهلية يا محمد؟ الإسلام. وما عكس الجهل يا حاج علم؟ العلم. وما عكس جهالة يا حاج عم؟ جهالة. الحلم. عكس الجهالة الحلم. يبقى عندنا ثلاث كلمات: الجاهلية عكسها ايه؟ الإسلام. والجهل عكسه ايه؟ العلم. وجهالة عكسها ايه؟ حلم. اي نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم يقول بارك الله فيك: والرقبة بوزن العمرة مأخوذ من المراقبة، لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية. فيعطي الرجل الدارة ويقول له: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك. فقيل لها عمري، فقيل لها عمرا لذلك. وكذا قيل لها رقبا، لأن كل منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع إليه. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، هذا التوقيت ملغيا. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوقيت إيه؟ ملغيا. وجعل كلا من العمرة والرقبة لمن وهبت له حياته ولورثته من بعده، لا ترجع للواهب. ترجع إيه؟ أعمره شيء هو لا، أرقبه شيء هو إيه؟ هو لا. حتى لا يأتي في قلوب الناس، في صدور الناس، في نفوس الناس، في أذهان الناس، في عقول الناس، في أنفس الناس تمني موت الآخر. يعني حتى اللي يعطى الحاجة ممكن مراته تقعد تزن عليه، اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، وعياله يقولوا احنا أولى بالموضوع ده، فيقول آه بس أنا هرجع في كلامي، ليته يموت الآن. والثاني يقول إيه؟ لا، الواجب إلك، تفضل أنت، لعله يموت هو الأول. والأمر ليس بيد هذا ولا بيد ذاك، وإنما هو فقط بيد من؟ بيد الله عز وجل. أي نعم. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها. والحديث ثابت عند الترمذي وابن ماجه وابي داود والنسائي بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله. نعم، هذا حديث جابر. وعنه قال، أي عن جابر، قال: سمعت عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله. من الذي كلم ربه كفاح؟ عبد الله أبو جابر. عبد الله إيه؟ أبو جابر. ما معنى كفاح؟ ها؟ بلا حجاب. بلا ايه؟ بلا حجاب. اي نعم. لان عبد الله مات ايه؟ في اي معركة؟ في معركة احد. معركة ايه؟ احد. وكان عليه دين 1,600,000. 1,600,000. فقال: اذا عجزت عن سداد ديني فاستعن بربي. فاستعان بربه جل وعلا، وقد سدد الله عنه، وزاد وفاض، حتى أن كل امرأة من نسائه، وكانوا أربع نساء حرائر، غير أربع نساء، كل واحدة فيهم أخذت أكثر من 1,000,000. يعني مرات دخلها في مين؟ دخلها في العيال. شوف بقى الأربع نسوان جايبين هل قد إيه؟ بفضل الله عز وجل. طيب، ليس هذا موضوعنا. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه، من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، فهي لمن أعمر ولعقبه. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فهي لمن أعمر ولعقبه، أي لأولاده الذين يعقبون، أي لأولاده الذين يعقبون. وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوه، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوه، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. والحديث ثابت في مسلم, والحديث ثابت في مسلم. يبقى العمرة لمن أعمرها ولعاقبه, أي لورثته من بعده. أما هذا الترتيب الأول فقد ألغاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم, لغاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أين يعني قضية أنه يأخذ شيء وبعدين أما يموت يرد إليه, أو إذا مات صاحب العمرة يكون له؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أعمرت شيء أو أرقبت شيء فهي لمن أعطيته إياه, ولو مات تكون لعاقبه من بعده. صلوا على رسول الله. وإذا قال القاضي أحمد بن حسين الأصفهاني إذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها, وأخذها أولى من تركها وإن كان على ثقة من القيام بها. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وجنسها وعددها ووزنها, ويحوها في حرز مثلها. ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي المواضع الذي وجدها فيه, فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان, شرط الضمان. طيب, واللقطة على أربعة أضرب: أحدها ما يلقى على الدوام فهذا حكمه, والثاني ما لا يبقى الطعام والرطب ومخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه, والثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل المصلحة من بيعه حفظه وثمنه أو تشفيفه وحفظه, والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو على ضربين. أي نعم, حيوان لا يلتقط وآخر يلتقط. بسم الله. صلوا على رسول الله. الكلام ده يعني ايه؟ اولا انت حضرتك ماشي في مكة, مكة ام القرى, لقيت 1000 ريال, تأخذهم ولا تتركهم؟ تتركهم. فان لقطة الحرم مكة والمدينة لا تلتقط. نعم, وان التقطت لتحملها الى الجهات المعنية فتقوم بما اوجب الله عليها تجاه ذلك. يبقى اولا ان لقطة الحرم مكة والمدينة لا تلتقط, وان التقط حملتها الى الجهة المعنية, هذا اولا. وثانيا فان القدس, فان المسجد الاقصى رده الله الينا, قلوا امين, ليس بحرم, ليس بايه بحرم, لان بعض احبابنا الخطباء يقولون ثالث الحرمين واولى القبلتين. اما اولى القبلتين فقد اصاب, فان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد توجه اليه, استقبله اصحاب الكرام 16 عاما, 17 عاما كما ثبت, عفوا 16 شهرا او 17 شهرا كما ورد ذلك في البخاري. قل الحمد لله. انظروا معي, انا اخطأت الان, قلت 16 شهرا, 7 سنة او 17 سنة, كلكم رددتموني فقلت 16 شهرا او 17 شهرا. لو ان الامام اخطأ في القرآن يرد فورا ولا لا؟ اولادنا الاطفال يردون هذا الامام الكبير, والقسيس يعد يلبخ ويعجن, وهالحد يقول له حاجة؟ ما هو كلها لبخ في لبخ اصلا, خطنا زي. لكن مجرد لو اكبر الائمة في الحرم المكي والحرم المدني غيرهم في المساجد زي مساجدنا, مجرد ما يخطأ يلقى على طول الكبير يرده, الصغير يرده. ليه؟ الصغير حافظ الحمد لله, والكبير حافظ. انا نحن نزلنا الذكر وإن له إيه؟ فيش مجال حج، وإن له الحافظون. أما صائد تاني يعجن ويلبخ ويعمل كلها لبخ في لبخ، الله المستعان. فإذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا كما ورد في البخاري يستقبل إيه؟ بيت المقدس. أي نعم. فالخلاصة أن المسجد الأقصى ليس حرما، وإنما هو أولى القبلتين كما تعلمون أنتم، وليس ثالث الحرمين، ليس ثالث الحرمين. طيب، ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمن الله وإياك أنك لو وجدت لقطة في مكة أو المدينة فأنت لن تلتقطها، وإذا التقطتها فستحملها إلى الجهة المعنية. هذا أولا. وثانيا، أنت وجدت أمام مسجد عزام مثلا 100 جنيه، هتاخدها ولا المطرية حرام؟ ها؟ ليست حرام، هتاخد. أي نعم. مش بقى تقول هذا رزق ساقه الله إلي وتقوم ضربها في جيبك، في جيب السديري. لا، المئة جنيه تقوم واخدها وتقوم كاتب لوحة وتحطها على مسجد مثلا عزام من بره من خارج، يوجد معي مبلغ من المال، فمن كان له فليتصل على هذا الهاتف. واحد مثلي يتصل على الهاتف، السلام عليكم. وعليكم السلام. انت اللي لقيت الفلوس؟ ايوه. اقول لك كام الفلوس؟ كام؟ تقول لي انت مش شغلك. انا اقول لك الفلوس كام، انت تقول لي ايه؟ مش شغلك. انا الذي اسالك هل الفلوس لك؟ نعم. كم بالمبلغ؟ يقول لك 250 جنيه. فانت تقول له ليس كذلك. يقول لك امال هو كام؟ قول له سبحانك اللهم السلام عليكم، انتهى الموضوع. السلام عليكم، ما في اخذ وعطاء. فان قال لك 100 جنيه قول له زين، 100 جنيه في محفظة ولا في ايه؟ امرتها ايه؟ علامتها ايه؟ اريد ان اعرف منك عفاصها ووكاءها وجنسها وعددها وكيف ترتبها ايه؟ يقول لك ورقة بمية. ان هي مش ورقة بمية قل له مش، قل له ليست لك، ليست لك. قل لك امال هي عبارة عن ايه؟ لانني ناسي. قل له ما تفتكر اتصل بي. فان قال اوصافها، خمس ورقات الورقة بعشرين او عشر ورقات الورقة بعشرة، وكانوا في محفظة او من غير محفظة، فان يعطاك دلالتها وعلاماتها واوصافها وعددها فهي لا، تقول له ايه تعالى وخذ، واذا لم يعطك فلا. طيب، انت بقى حضرتك علقت الورقة على مسجد عزام من برة، انت رايح وجاي كده بتمر على الورقة، لو لقيتها رفعت فضحها مرة اخرى بعد الاستئذان من امام المسجد طبعا من اول مرة. ايوه، ليعينك على طاعة الله في ذلك. اي نعم. طيب، صل على رسول الله. مثلا انت وجدت عند مسجد النور في العقبيين، مسجد العقبيين الكبير، هتفعل هذا الامر. طب افرض انت وجدت ساعة بسبعين جنيه باكثر باقل، نفس الترتيب هتم، عندي ساعة فمن كانت له فليه. واحد يتصل بالساعة، الساعة ايه؟ يقول لك سايكو، اورينت، تل، غير ذلك من هذه الايه؟ اسم الساعة نوعيتها يعني. وبعدين الاستيك بتاعها جلد ولا حديد، ونوع الساعة ايه؟ فاذا اعطاك هذا اهلا وسهلا اعطيناه. يقول لك يا عم ايه اللي تل وسايكو مش عارف اورينت، انا راجل صياد ولا راجل فلاح ماليش في الكلام ده. قول له زين، العلامات بتاعتها ايه؟ يقول لك مثلا بتاعتها بيضة صفرة، الجلدة بتاعتها جلدي لا حديد، الى غير ذلك من هذه الاشياء. لابد ان يعطيك دلالاته، ويبقى الاعلان لمدة سنة كاملة. فاذا فاتت سنة كاملة ولم يراجعك احد فانت لك حق التصرف في هذا المبلغ، هتتصرف فيه يعني مثلا تصرفه. اي نعم. فاذا اتاك بعد سنتين، فإذا أتاك بعد سنتين أو ثلاث سنوات أو أكثر أو أقل وسألك عن هذا الأمر وأعطاك دلالاته فلا بأس أن تعطيه. طب أنت أنفقت المئة جنيه هتجيبهم منين؟ تأتي بهم مرة أخرى بسم الله، فتأتي بهم مرة أخرى. أي نعم، تأتي بهذا المبلغ مرة أخرى، وحتى ولو كان مقسطا، حتى ولو كان مقسطا، المهم أن ترد للناس حقه. إذن لا يجوز لك أن تتصرف في اللقطة إلا بعد سنة كاملة، حيث أنك أعلنت عنها طيلة العام ولكنه لم يراجعك أحد فلك حق التصرف فيه. طيب، فإن أتاك أحد بعد سنتين أو خمسة أو عشرة وأعطاك أوصافها فعليك أن ترد له شيء أمرا، إن كان مالا أو ساعة أو نظارة أو غير ذلك. هل فهمنا؟ طيب، صلوا على رسول الله عليه الصلاة. إذا أنت وجدت مثلا ذكر بط 40 جنيه النهاردة، صحيح ولا لا؟ أي نعم. فيمشي أمام البيوت، لعله خرج وسيعود إلى دارهم، ما تقول له خطأ؟ لا، شوي هوينا هوينا، لأنك لن تتعجل بقولك نقطة إلا إذا كان عندك جوع حينئذ. أي نعم، فدعه إن شاء الله أمام البيت يرجع بيت، خاصة حاجة زي الوز تعود أن يخرج ويرجع إلى بيته كامل القبيل. طيب، لكن لو حدث أن هذا الشيء تائه يعني، فأنت ستفعل نفس الفعل. طيب، البطة ولا الوزة دي لو كانت ضيعة مش بدها أكل، الأكل ده بفلوس، طب أنت هتعمل إيه؟ أنت ممكن تاخد الوزة وتبيعها، تبيعها مثلا الوزة دي ب40 جنيه وتعلن عنها، فإذا ما أتاك صحيح قل له أنا بعتها. قل لك بعتها ليه؟ قل له أنا لا أستطيع أن أطعمها وال40 جنيه بتوعهم. كذلك أيضا أنت لو وجدت شاه، الشاه تريد طعام، في حاجة إلى طعام، وأنت لست، لا يوجد عندك وقت لطعامها وسقياها وما شابه ذلك، وقد لا يكون عندك مكان في ذلك لهذا، فيمكنك أن تبيعها وأن تعلن عنها. ولكن الشاه مثلا ب1000 جنيه، ما تبيعها ب600 جنيه ولا 700 جنيه، سل أهل الخبرة وتمهل في البيع بارك الله فيك، وأعطيه ثمنها، هذا إن كانت معزة أو شاه أو وزة أو بطة. طيب، ثم ماذا؟ ولو كان عندك برج حمام وطار الحمام عليك، فالذي ليس لك أخرجه من عندك، الذي ليس لك أخرجه من عندك ولا تبقه في برجك يا عبد الله، لأن كثيرا من أهل الحمام يقعون في هذا الأمر، هم لم يستجلبوا الحمام ولكنه هو الذي أتى وحده، فإذا عرفت أن هذا ليس من حمامك فأخرج، فإذا عاد فأخرج، وهكذا بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم أنت لو وجدت قفصتين مانجا أو قفصة مانجا مثلا فيها 5 كيلو، طبعا المانجا دلوقتي تيجي بكام؟ 9 جنيه حلو، المانجا 5 × 9 بكام هنا؟ 45، يبقى هذا مبلغ لا يستهان به، 45 جنيه. فأنت تأخذ الايه؟ توزن حق القفص، توزن القفص وتعمل ايه؟ وتاكله وتشوفه بكام؟ 45 جنيه، وتسأل عن صاحبه، فإذا وصلك الصاحب تديه حق الايه؟ حق المال. طب افرض انت لا تريد ان تأكله ولكنك لا تقوى على ثمنه، بيعه حد، تبيعه. إذا بعته للتاجر هياخذ منك مثلا ب7 عشان يبيعه ب9، لا حرج عليك أن تبيعه للزبون أو تبيعه للتاجر اللي هيكسب فيه، وتبقي المبلغ بعد. يبقى قد يكون الشيء مطلوب، لكن افرض أنت لقيت سندوتش ب35 قرش، خطر زي تسمي الله وتأكله، خطر زي. وإذا كنت لا تريد أن تأكله وتضعه مثلا للحيوان عندك، البطل والدجاج، لا حرج عليك. هتقول بعمل مش عارف لقطة، لا، هذا شيء بارك الله فيك لا يحتاج إلى أن تسوي لقطة وكذا، لأنه شيء قليل، شيء إيه؟ قد إيه؟ 0.5 جنيه، جنيه، 2 جنيه، 5 جنيه، شيء قليل، خدت لك كيف؟ فواحد يقول طيب، هل من الممكن أن أتصدق ب5 جنيه على أن يكون ثوابها لصاحبها؟ أقول يمكنك ذلك. وهل يمكنني أن آخذها؟ أقول يمكنك ذلك. يمكنك هذا ويمكنك ذاك. أي نعم. طيب، لو انت وجدت ال50 جنيه وبدك تصدق بيهم على ان يكون ثوابهم للرجل صاحبهم، لا، ان صدقت بيهم والرجال يجي تحط الاعلان، ويجي الرجال يقول لك انا عاوز 50 جنيه، تقول له يا اخي انا صدقت بيهم، يقول لك والله يا اخي انا لا اريد ان اتصدق بهم، انا في حاجة اليه، فتدفع المبلغ الى حد بعدما تصدقت انت به. ليه؟ لانه ليس من حقك ان تتصدق به، ليس من حقك أن إيه؟ أن تتصدق به. أي نعم. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا بارك الله فيك، هذه النقطة إذا كانت طعاما أو مالا أو حيوانا أو شيئا يؤبه به. طب إذا كانت النقطة يعني الضالة من الإبل، لقيت بعير أو لقيت ناقة، ما الفرق بين الناقة والبعير؟ الذكر أين هو؟ ما هو؟ الأنثى. أين؟ والبعير هو الذكر. أين؟ فإذا وجدت بعيرا أو ناقة فهذا يعني معه سقاؤه ووكاؤه، ويستطيع برقبته الطويلة أمر الله أن يأكل ورق الأشجار وكذا، فلا تأخذها بارك الله فيه. واضح يا إخوان؟ طيب بارك الله فيه. ثم ماذا؟ ثم أعلم رحمني الله وإياك أن اللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه، وكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان. أما الحيوان فيقال له ضالة، وكثيرا ما تطلق اللقطة على ما ليس بحيوان. أما الحيوان فيقال له ضالة. والواجب على الملتقط من التقط مالا، من التقط مالا وجب عليه أن يعرف جنسه وعدده، ثم يشهد ذا عدل، يشهد ذا عدل اثنين من ذوي العدل. ايه المقصد من الموضوع ده عشان نفسه ما تلعبش عليه بعد كده، يعني يسقط وحط وايه يقول لك انسه كترون ده عدل شاف. فلما يشهد اثنين على كده يقابلوه له ها كيف الاحوال، هل وجدت احدا من اللقطة التي التقطتها؟ يقول اه فلان. فقد يسألون فلان، يا عم مبارك رجعت لك حاجتك، حاجة ايه؟ خطران ده. وقال له فلان انا ما شفتش حاجة. قال ده هتقول له اخي اتق الله وكذا وبتاع. اي نعم. فالحكمة من ان تشهد على اللقطة شيء الا تضحك عليك نفسك، الا تسول لك نفسك ان تأكلها. ثم يحفظه ويعرفه سنة، تنبه، ثم يحفظه ويعرفه سنة، فإن أخبره صاحبه بالعلامة دفعه إليه ولو بعد السنة، وإلا انتفع به. عن سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب، أقرأ الصحابة لإخوان، أبي بن كعب أقرأه من كتاب الله، لقيت أبي بن كعب قال أصبت صرة فيها 100 دينار. يا رب سلم. 100 دينار يعني كم يا إخوان؟ 100 دينار عارفين يعني قد إيه؟ يعني نص كيلو ذهب إلا 75 جرام، نص كيلو ذهب إلا 75 جرام، لأن الدينار 4 جرام وربع، فمئة دينار يعني نص كيلو إلا 75 جرام. فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة. نص كيلو ذهب، نص كيلو ذهب يعني ده حركة 35,000 جنيه، حركة 35,000 جنيه مصر. طيب فقال بارك الله فيك فيها 100 دينار. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا. حولا يعني يا محمد يعني عام هجرية، عرفها حولا. فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها، احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدة. والحديث في الصحيحين. نعم. وعن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يغيره ولا يكتم، فإن جاء ربها، ربها يعني صاحبها، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، كما ثبت ذلك عند ابن ماجه وأبي داود بإسناد الصحابة شيخنا الألباني. وأما بالنسبة لضالة الغنم والإبل، من وجد ضالة من الغنم أخذها وعرفها، فإن اعترفت وإلا ملكها. يعني ايه اعترفت؟ يعني فإن عرفها صاحبها وأتى ليتسلمها. ومن وجد ضالة الإبل لم يحل له أخذها، ومن وجد ضالة الإبل لا يحل له أخذها. يبقى لو وجد غنمة يا حبيبي، لو وجد غنمة ياخدها ولا ما ياخدهاش؟ لا ياخدها. مش عاوزك تنشغل بالقلم، عاوزك تنشغل بالسماع. من وجد غنمة ايه؟ ياخذها. واذا وان وجد ناقة لا ياخذها. طيب دير بالك معايا، اذا وجد غنمة ياخذها ام لا ياخذها؟ ياخذها. واذا وجد بعيرا لا ياخذها. دعك من القلم. طيب، واذا وجد ضالة الابل لم يحل له اخذها لانه لا يخشى عليها. لا يحل له اخذ الناقة ولا البعير. لماذا؟ لانه لا يخشى عليها، لانه ايه؟ لا يخشى عليها. اسمع بقى سيدي، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة، جلدا كان أو غيره. طب الوكاء؟ الخيط الذي تشد به الصرة أو الكيس وغيرهم. طيب بارك الله فيك، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفق. قال: يا رسول الله، ضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إن أنت خدت خيط ولو تركت قد يأكلها الذئب فيكون مالا مهضورا، أو لأخ لك، يعني واحد مسلم تاني يأخذها غير. قال: ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما لك ولها؟ لما سأل عن الإبل قال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. ترد الماء وتأكل ايه؟ الشجر. والحديث الثابت في الصحيحين: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. أين سفينة الصحراء دي للجبل؟ أفلا ينظرون إيه؟ إلى الإبل كيف خلقت؟ انظر إلى هذا الجمل الضخم الكبير، طفل في السادسة من عمره يسحبه، كيف ينقاد، كيف يذعن، كيف يتسخر لهذا الصغير؟ سبحان من سخره جل جلاله، وكأن في عينيه مكبر يرى الصغير كبيرا فيسخر بأمر الله بذلك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ طيب ثم ماذا؟ أما من وجد مأكولا في الطريق، كما قلت شاطر ومشطور بينهما طازج اللي بيسموه سندوتش، أو حباية برتقال أو حباية مانجا أو حباية تفاح، يغسلها ويأكلها ويسمي الله. ومن وجد مأكولا في الطريق فله أكله، ومن وجد شيئا حقيرا لا تتعلق به النفوس فله أخذه وتملكه. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. يعني بني هاشم ينفع يأكل الصدقة؟ لا ينفعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة، وإنما يأكل يأخذ كان أكبر الهدية عليه الصلاة والسلام. طيب، وأما لقطة الحرم، وأما لقطة الحرم فلا يجوز التقاطها إلا لتعريفها أبدا، ولا يجوز تملكها بعد سنة كغيرها. واحد بيقول لي: والله يا أستاذ ربنا بيحبني. قلت له: ليه؟ قال: والله رحت حج لقيت محفظة. قلت له: خدت ايه؟ قال: لا. قلت له: الله يفتح عليك، لا يجوز لك ان تاخذ. هل زي؟ قلت له: زي الناس، هذه لقطة الحرم لا تلتقط بارك الله فيه، وان التقطتها للتعريف. هو بيقول لي ان ربنا بيحبني، يعني غلب على ظنه ان هذه دلالة من دلالات حب الله له، لانه وجد مبلغا من الريالات. اي نعم. قال: والعمل؟ قلت: العمل حق ان تردها مع اي واحد رايح العمرة او الحج ياخذها يديها للجهات المعنية في مكة. اي نعم. يا اخوان، العلم بالتعلم، يا اخوان، الفقه بالتفقه، يا اخوان، الحلم بالتحلم. والله يا اخوان، ينبغي لدرس مثل درس العقيدة او درس الفقه او غيرهما من الدروس ان تكون الناس في الشوارع. الشوارع دين الله، كيف تتعلمه إلا إذا أقبلت عليه تعلما وتعليما. وانظر إلى من أفاء الله عليهم بحضور هذه المجالس، المباركة كيف حالهم قبل حضور دروس العلم وكيف حالهم الآن. فرق بعيد. ترى واحد من الإخوة طيب في خير يحضر يوم وبعد 6 شهور تشوفه مرة تانية، يحضر مرة وبعد سنة نشوفه مرة تانية. نحن نحبك في الله يا أخي ونريد لأنفسنا ولك الجنة، فلماذا لا تواصل الحضور معنا؟ لا لشيء إلا لمصلحتك الأبدية التي تأخذ بيدك إلى رضاء رب البرية. نعم، فتصحح عقيدتك وتصحح عباداتك من طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة، وتصحح معاملاتك من بيع وشراء ونكاح وطلاق وخلع وما كان على شاكلة ذلك، لتعرف دينك من رهن وحوالة وربا وصيد وذبح وأضحية وعقيقة وحدود وجنايات وما كان على شاكلة ذلك. كيف تتعرف على هذا إذا كنا لا نراك؟ والعجيب أن الشباب تجدهم شغلوا بالقدم، بما يسمى بالباسكت، بالسلة، بالطيرة، على السايبر، البلايستيشن، المفسديون، الجلسات الفارغة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء وتلك الأمور. أين أنت يا أخي؟ نحن نريدك بارك الله فيك. وأعجب العجب أن تجد الشباب الذي ينسب إلى الالتزام يقصر في طلب العلم يا أخي والله نحن نريدك أن تجلس على هذا الكرسي مكاننا، لأننا إذا وجدنا اليوم سنموت، وإن لم نمت الآن قد نمرض، وإن لم نمرض الآن قد نعتقل، وإن لم نعتقل قد نمنع، وإن لم نمنع قد نسافر، وإن لم نسافر قد نكبر. فهذه أشياء تحتاج إلى الطابور الثاني والثالث والرابع لوانت حتى تجلس على هذا الكرسي. نحن عندنا في درس العصر، بل وفي هذا الدرس، غلمان في العاشرة من أعماره يجيبون إجابات العلماء بفضل الله، بركة إيه؟ بركة إقبالهم على الله، بركة القرآن الذي في صدورهم، بركة طلبهم للعلم الشرعي. هذا من فضل الله تبارك وتعالى. أي نعم، حتى من طرائف القول، كان عندي الدرس في البيت أمس، فمن ضمن الطلاب اللي عندي طالب، في طلب أكبر وطالب صغير، فطالب كده عنده إيه 8 أعوام وأعمى البصر، ففي طالب تاني عنده 10 أعوام بدون تعرف على بعض، اللي عنده 10 أعوام بصير واللي عنده 8 أعوام أعمى. فالأعمى حافظ 3 أجزاء، أي نعم، والبصير هذا يحفظ حوالي 6 ولا 7. فبقول له الأعمى تحفظ لغاية فين؟ قال له لغاية صورة كذا. فإخواننا قال له إيه الأخ الأعمى الصغير ده؟ قال له طب سمع، يريد أن يختبر من هو أكبر منه سنا وأكثر منه حفظا. فقضية يعني أنهم كأطفال ويشغلون بالقرآن، يشغلون بالقرآن، إن هذا يسمع لهذا وإن هذا يختبر لهذا، هذا شيء يدخل السرور على نفس الواحد بصرف النظر عن قضية الآداب في هذه الجزئية أو عدمها. فنريد أن نشغل شباب الأمة بماذا؟ بطلب العلم الشرعي، بالعمل به، بتبليغه، بالصبر في أذى التبليغ، شريطة أن يكون ذلك كله ابتغاء مرضات الله الكريم. صلوا على رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. فحينما يترعرع طفل أعمى مثل هذا فقد يصل إلى ما وصل إليه شيخنا العلامة الإمام ابن باز، فلقد كان أعمى البصر وكان شيخ الإسلام في زمانه، كما كان شيخه العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ عبد الوهاب، فقد كان أعمى البصر بصير البصير، وكان رئيسا للقضاء، وكان مفتيا للديار، ورئيسا لهيئة كبار العلماء. فهنيئا لمن أقبل على العلم وينفع الله به. والله حينما يا إخوان نكون في الحج ونتجول في الخيام ندرس، وسبحان الله يأتي امرأة أو يأتي رجل ملهوف عندي مسألة، يا حينما تجيبه على مسألته يمشي يعجد عينه، لأن هو متحير هذه المسألة، فإذا ما أجبته أنت على مسألته يدعو لك. هذا الرجل المتلهف المتلبس بالحج لعل دعوته هي التي تكون سببا في دخولك الجنة أنت. والحج يحتاج إلى كثافة ضخمة من طلبة العلم حتى يقوموا على تدريس الناس وتعليمهم خاصة أمر التوحيد لله جل وعلا والقيام بإجابة أسئلتهم. صلى على رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول: وأما نقطة الحرم فلا يجوز التقاطها إلا لتعريفها أبدا، ولا يجوز تملكها إلا بعد سنة كغيرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها. لا يختلى خلاها ما معنى ذلك؟ أي لا يقطع حشيشها الأخطر. كلمة لا يختلى خلاها يعني مش الواحد ما يدخلش الخلاء دورة المية يكتمها في نفسه، لا، لا يختلى خلاها أي لا يقطع حشيشها الأخضر، لا يختلى خلاء، ولا يعضض شجرها يعني لا يقطع الشجر، ولا ينفر صيدها أي صيد البر، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، كما ثبت ذلك في البخاري، كما ثبت ذلك في البخاري. ثم ماذا؟ نعم، هذه بارك الله فيك اللقطة. قال القاضي أحمد بن الحسين رحمه الله: وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه، وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، ولا يقر إلا في يد أمين، فإن وجد معه مال أنفق عليه، وإلا فبيت مال المسلمين هو الذي ينفق إيه؟ فنفقته في بيت المال. طيب، احنا اخذنا النقطة دي، ايه بقى اللقيط؟ ايه هو اللقيط؟ هو الطفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع او ضال الطريق او لا يعرف نسبه. العيل الصغير اللي هو دين البلوغ ليده في الشارع ده اسمه ايه؟ لقيط. لا عارف بيته ولا عارف نسبه، او عارف نسبه ولا عارف بيته. طيب، لا يعرف بيته ولا يعرف نسبه، لانه هو لو عارف نسبه هنحمله ونوديه لابوه، واذا كان لا يعرف بيته ولا نسبه يبقى يكون لقيط. طيب، حكم التقاط فرض كفايه اذا قام به البعض سقط عن الاخرين، من باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. اذا وجد في دار الاسلام حكم باسلامه ويحكم بحريته اينما وجد، لان الحريه هي الاصل في الادميين. الرق الاصل ولا الحريه؟ الحريه الاصل. اي نعم. وان كان معه مال انفق عليه منه والا فنفقته على بيت المال. معه فلوس هنطعمه ونسقيه ونلبسه ونحفظه القران ونعلمه ونربيه من مال، ومعهوش مال يبقى النفقه على بيت مال المسلمين. عن سنين ابي جميله رجل من بني سليم قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال: عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: اذهب به وهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته. يعني ولاء هذا الولد إذا كبر يكون لمن التقطه، ونفقته على بيت مال المسلمين. واضح يا إخوان؟ يعني الولد ده إذا كبر وصار ومات من يرثه؟ الذي التقطه هو الذي يرث. طيب، من يقوم بنفقته؟ بيت مال المسلمين. انظر، هذا يقوم بالتربية وبيت مال المسلمين بالنفقة، وإذا مات يرثه هذا الذي قام على تربيته. وإذا مات اللقيط وترك ميراثا ولم يخلف وارثا كان ميراثه لبيت المال، وكذا ديته إن قتل. يعني قال إيه بارك الله فيك؟ يكون ميراثه لبيت المال، يكون ميراثه لإيه؟ لبيت المال. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمين؟ لمن أعتق. يعني إذا كان الإنسان يمتلك عبدا وأعتق العبد حرا لوجه الله، وهذا العبد الذي أعتق ليس عنده ورثة، فإنما يمتلكه من؟ سيده. وأما بالنسبة للقيط إذا ترك مالا ولم يخلف وارثا فميراثه لبيت المال، وليس الايه؟ وليس كما قلت انا لمن التقط، وليس لمن ايه؟ التقط، وانما ميراثه لبيت المال. اذا مات اللقيط وترك ميراثا ولم يخلف وارثا كان ميراثه لبيت المال، وكذا ديته ان قتل تكون لبيت المال. ادعاء نسب، ومن ادعى نسبه من ذكر او انثى الحق به متى كان وجوده منه ممكنا، فان ادعاه اثنان او اكثر ثبت نسبه لمن اقام البينة على دعواه، فان لم تكن عرض على القافة. القافة ايه؟ اللي هم ينظروا الوجه الواحد ورجليه يعرفوا ان هذا ابن هذا. ها؟ لذلك مرة اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، ها اسمع، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجه، فقال: ألم ترى أن مجزرا المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن أسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. والحديث في الصحيحين. يعني أسامة نايم متغطي ورجليه بينه، وزيد بن حارثة أبوه نايم متغطي ورجليه بينه، ودخل واحد ما يعرفش ليه مين وده مين، قال دهو من دهو. فطبعا هو واحد فيه مسود والتاني ابيض، وبعض الصحابة كان همهم حول الموضوع ده، يعني هذا معقول ابنه؟ وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الامر غضبا في الله. فلما قال هذا المدلجي هذا الكلام، النبي عليه السلام يعني تبرقت اساريره وسر، ودخل على ام المؤمنين زوجه عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما وأخبرها بذلك. أي نعم. ثم ماذا؟ وعن سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطأها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشترك فيه جميعا. فجعل عمر بينهم. الشاهد أنه إذا ادعى أحد نسبه فليأتي بالقائف ويحكم لمن يكون هذه النسبة. وفي الدرس القادم إن شاء الله إذا قدر الله البقاء واللقاء نبدأ من الوديعة. نبدأ إن شاء الله تعالى منين؟ من الوديعة. وفي هذا القدر كفاية، ونكون قد أخذنا اليوم بتوفيق الله عز وجل اللقيط، وأخذنا اللقطة والعمرة والرقبة. رقم واحد العمرة، رقم اثنين الرقبة، رقم ثلاثة اللقطة، رقم أربعة اللقيط. وفي هذا القدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد، وبعد: أحبك الذي أحببتني فيه. هذا سائل يقول: ما معنى قول العلامة ابن القيم رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى؟ يخادعون الله وهو إيه؟ خادعهم. إذا تلبس المرء ويمكرون ويمكر الله بمثل هذا بغير وجه حق، فالله عز وجل يفعل به ذلك. لكن هل يجوز أن نقول أن الله ماكر؟ لا يجوز. أن الله عز وجل خادع؟ لا يجوز. الله عز وجل كائد؟ لا يجوز. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لا يجوز أن نأخذ من هذه الأوصاف أسماء. أي نعم، لأنه كما قال الإمام ابن القيم لم يصف نفسه بذلك إلا على وجه الجزاء لمن فعله. الله أعلم. أحبك الذي أحببتني فيه. يقول: جرت العادة أن الذي خطب فتاة يأتي كل أسبوع يتغدى عندهم. أما من ناحية الغد فأهلا وسهلا. على ألا يراها ولا تراه. هو رأى البنت ورآه، هو رضي بها ورآه، وهي رضيت به ورأت، فلا تتم عاوز يجي أبوها يجلس معاه أو أخوها. أي نعم، ما دام قد رأى مرة أو اثنين انتهى الموضوع، وتمكن من رؤيته وتمكنت من رؤيته، فهي امرأة أجنبية فلا يحل لها أن تصافحه لا في الأولى ولا في الثانية، فضلا على أن تجلس معه، فضلا على أن تجلس معه. هذا شرع الله يا إخوان. ده فلان بيعمل وفلان يا جماعة، هذا شرع ربنا عز وجل. وأنا بيحز في نفسي جدا إن تلقى واحد ملتزم بقاله 25 سنة أو 10 سنين أو أكثر أو أقل، وأول امتحان يسقط بجدارة. يسقط بجدارة إزاي؟ أبوه يموت، يوم عامل صرادق وجاي مقرئ. حتى إزاي؟ الصرادق بدعة، والمقرئ اللي هيقرأ ده مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة هذه بدع تقام وتكون وزرا على الميت إلا إذا أعلن براءته القولية أو الخطية من ذلك قبل. نعم. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ هذا رسوب أيضا. واحد يتجوز ابنه ويكون أخ وملتزم وابنه يجيب هشك بالشك يجيب فرق أو يجيب ايه يا عم اللي تهببوه دي ولا تفهم له كلمة. يا عم قول كلمتين على بعض خلينا نفهم انت بتقول ايه. تقول ايه؟ قال والله انا قلت له ايه؟ بتشتغل في البيت الطهور؟ بتشتغل ايه في البيت؟ اين كلمتك؟ ألست رجلا؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. انا لا اطالبك ان تكون دكتاتوريا ولا اطالبك ان تكون عسكريا، وانما اطالبك ان تكون بين الشده واللين، بين الشده واللين. وقت يحتاج الشده ووقت يحتاج اللين، وان تكون صاحب الكلمه في بيتك ولا تسمح في بيتك باقامه مخالفه لشرع الله عز وجل. كم من شباب نراهم على الطاعه فاذا دخل الى ميدان الحياة من زوجية وأولاد لا نجده يقدر على تطبيق شرع الله في بيته، وبعضهم لا يستطيع أن يسير مركب بيته لأنه صار في تناقض في حياته. فنريد الوسطية يا شباب، فإن الله تعالى قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. فمن دلالات التزامك أنت ما يكون عندك فرح أن يكون ليس فيه مخالفة. من دلالات التزامك يكون عندك ميتم، أما يكون عندك ميت ليس فيه مخالفة. من دلالات التزامك أن أنت في المصائب تكون على طريق الجادة كما أنت على طريق الجادة في وقت الصلاة. هذا ما أنصح نفسي وإياك به. وخلاصة القول أن الخطيب لا يقعد مع خطيبته ما دام قد راها مرة أو اثنين يتمكن من رؤيتها في وكالة مرتين حتى يعقد عليها فتكون زوجة له إن شاء الله. طيب. أحبك الذي أحببتني فيه. أمي مريضة مرض أقعدها وأنا أصلي بها صلاة تطوع وأنا جالس معها، فهل الصلاة صحيحة؟ نعم، إذا كانت تمت الشروط والأركان والواجبات فهي صحيحة. وأما أنت يا من صليت في المسجد خلف الإمام وذهبت إلى بيتك فصليت إماما بأمك وأنت جالس فلا تثريب عليك، وأنت مأجور مثاب، وهذا من دلالات حبك لأمك. وفقك الله وبرك بها. وهل طلب الجنسية الأجنبية حلال ولا حرام؟ أصلا لا يجوز أن تذهب إلى بلاد الكفار إلا إذا كنت تريد أن تطلب علما من فروض الكفايات لا يتسنى لك طلبه في بلاد المسلمين، أو ذهبت للعلاج لا يتسنى علاجك في بلاد المسلمين، أو للتجارة، أو ذهبت للدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن ذهبت لتجارة أو لعلاج أو طلب علم من فروض الكفايات لابد أن يكون عندك علم تدفع به الشبهات وتقوى تدفع بها الشهوات، فإن لم يكن عندك ذلك فلا يجوز لك أن تذهب فيكون الذهاب محرما. الله المستعان. هل يبقى تقول لي بقى أطلب الجنسية يبقى عامل زي إيه؟ زي اللي واحد بيشرب سيجارة بإيده الشمال قال له يا أخي تيمنه ما استطعت. هو أصلا بيشرب سيجارة، تيمنه إيه وتشمله إيه؟ يقول هل من وجد لقطة يكتبه على إيه؟ على اسمه ويقوم بتربيته في منزله مع أولاده وزوجته. من وجد لقيط، يعني لو وجد طفل دون البلوغ لا يكتبه باسمه، لا، وإنما يكتبه باسم مستعار، عبد الرحمن بن عبد السميع بن عبد العليم بن آدم، اسم مستعار، ولا ينسبه إليه لأنه لن يتوارث، فضلا على أنه إذا كبر لا تظهر زوجته عليه وإن كانت بنته ولا يظهر عليه إلى غير ذلك أحكام الشرع. إلا إذا وجده طفلا دون العامين وجعل زوجته ترضعه وارضعته 10 رضعات او 5 صارت زوجته ايه؟ اما وهو ايه؟ طبعا اولاده ايه؟ اخوان له. اي نعم ان كان الامر، اما اذا كان فوق السنتين وشرب 1000 رضعة لا يحل. اي نعم، لان الشروط ان يكون دون العامين و5 رضعات مصاعدا والله اعلم. يقول اكتب كتابة لا ليس هناك كلام في المجلس لا يمكن لا في المسألة ولا في غيرها يعني. لا أتلقى في كل دروسي أسئلة مواجهة إلا مكتوبة إلا بعد الدرس على عيني ورأسي أقابلك وأستمع لك بارك الله فيك. هنا يقول لو وجدت مبلغ من المال في مكان مثلا مثل القاهرة وأنا من المطرية وعلقت إعلان بذلك ثم جئت لبلد المطرية فكيف لي أن أتابع هذا الإعلان؟ والله أنت أكتب الإعلان ومثلا خلي واحد من المنطقة اللي أنت مثلا تلقيته في الأمرية أو في حدائق القبة أو في مصر الجديدة مثلا كل واحد من اللي أنت عارفه في المنطقة يبقى تابع الإعلان ده. أي نعم افرض أنت ما تعرفش حد حط الإعلان ويبقى عملت اللي عليك يبقى أنت عملت إيه اللي عليك لا يكلف الله نفسا. أنا مش لقيت لها 100 جنيه أقعد أسافر للقاهرة ب 1000 جنيه وأنا راجل عندي زوجة وأولاد والشغل والأحوال والمشقة تجلب إيه؟ تجلب التيسير. أي نعم فاتقوا الله واستغفر. هل لو وجدت 100 جنيه مثلا لابد أن أحتفظ بها بورقتها أم يمكن أن أصرفها؟ احتفظ بورقتها احتفظ بورقتها هذا من الورع والتقوى. هل يجوز إذا وجدت لقطة في مكان بعيد عن بلدي أن أتركها مع واحد من أهل البلد التي وجدتها به وليكن إمام المسجد وهو يتولى الموضوع؟ شيء طيب فهي لك أو لأخيك أو للذئب اللي هي الشاة أو مكان على شكله. طيب الطائر هل نحن مطالبون بدفن الأظافر مطالبون بدفنها؟ الأظافر والشعر قال بعض أهل العلم أنه يفضل دفنها. أي نعم لكن لا أعلم نصا من كتاب أو من سنة يقول هذا. أما لو ألعت سنة من سنانك أو دفن يا شمس يا شموسة خذ سنة العروسة عمرها سنة العروسة هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان فيه خطر على العقيدة يا إخوان ما يستوى هالكلام. ده اللي يقول على دوار الشمس عباد الشمس